إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا سابقا عن التربية الإيمانية التي تمثل العقيدة والتوحيد والإيمان بالله عز وجل والإيمان بالغيب، ثم تحدثنا عن التربية العبادية التي تمثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك من العبادات المشروعة. ننتقل اليوم إلى الحديث عن الجانب الآخر، وهو الجانب الخلقي، التربية الخلقية. وهذا المنهج في الترتيب، يعني البداية بالإيمان ثم العبادة ثم الأخلاق، هذا المنهج هو الذي أرشد إليه القرآن الكريم وبين أن ذلك من الحكمة التي أوتيها لقمان، حيث قال سبحانه وهو يتحدث عن لقمان الحكيم: وقد بدأ لقمان بالوعظ لولده بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، قائلا: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هكذا بدأ بالتوحيد، ثم انتقل إلى الجانب الآخر، الجانب التعبدي، فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يا بني أقم الصلاة، بدأ بالتوحيد والإيمان ثم العبادة، والصلاة هي التي تمثل الجانب الأهم في العبادة، ثم انتقل إلى الجانب الثالث وهو الجانب الأخلاقي، فقال: واصبر على ما أصابك، إن ذلك لمن عزم الأمور، ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذن هذا المنهج الذي ينبغي أن نسلكه مع أبنائنا ومع كبارنا وصغارنا ورجالنا ونسائنا في الدعوة إلى الله: البداية بالتوحيد والإيمان، ثم العبادة، ثم الجانب الأخلاقي، التربية الخلقية. ما المقصود بالتربية الخلقية؟ التربية الخلقية هي عبارة عن مجموعة من المبادئ والقيم والفضائل السلوكية التي يجب أن يتلقنها الطفل ويكتسبها ويعتاد عليها منذ تمييزه وتعقله، إلى أن يصبح مكلفا، إلى أن يتدرج شابا، إلى أن يخوض خضم الحياة. ومما لا شك فيه ولا جدال معه أن الفضائل الخلقية والسلوكية هي ثمرة من ثمرات الإيمان الراسخ والتنشئة الدينية الصحيحة، فالأخلاق الفاضلة هي ثمرة العبادة الصحيحة، يعني العبادات التي نقوم بها من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، هذه العبادات من ثمارها ومن نتائجها التخلق بالأخلاق الفاضلة. وأقيم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. انظر الصيام لعلكم تتقون، الحج ليشهدوا منافع لهم، وهكذا كل العبادات من أهم ثمراتها هو هذه الأخلاق الفاضلة والقيم الرفيعة. فالطفل منذ نعومة أطفاله حين ينشأ على الإيمان بالله عز وجل ويتربى على الخشية منه والمراقبة له والاعتماد عليه والاستعانة به فيما ينوب ويروع، تصبح عنده الملكة الفطرية والاستجابة الوجدانية لتقبل كل فضيلة ومكرمة والاعتياد على كل خلق فاضل كريم، لأن الوازع الديني الذي تأصل في ضميره والمحاسبة النفسية التي سيطرت على تفكيره وإحساساته، كل ذلك بات حائلا بين الطفل وبين الصفات القبيحة والعادات الآثمة المرذولة والتقاليد الجاهلية الفاسدة، بل إقباله على الخير يصبح عادة من عاداته، وتعشقه المكارم والفضائل يصبح خلقا أصيلا من أبرز أخلاقه وصفاته. ومما يؤكد هذا نجاح التربية العملية التي يسلكها الكثير من الآباء المتدينين مع أبنائهم، وكثير من المرشدين والمربين مع مريديهم وتلامذتهم، فهذه التجربة أصبحت معلومة في سيرة السلف الصالح وعالم الواقع. فانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أخلاقهم العالية. وانظر إلى سادات التابعين ومن تبعهم بإحسان، ولا زال الخير في الأمة إلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بفضله ومنه سبحانه وتعالى. لكن عندما يغيب التوجيه الديني الصحيح وتكون التربية للطفل بعيدة عن العقيدة الإسلامية، مجردة عن الفسوق والانحلال، مجردة عن التوجيه الديني والأخلاقي والصلة بالله عز وجل، فإن الطفل لا شك يترعرع على الفسوق والانحلال وينشأ على الضلال والإلحاد، بل سيتبع نفسه هواها، سيتبع نفسه هواها ويسير خلف نوازع النفس الأمارة بالسوء ووساوس الشيطان وفقا لمزاجه وأهوائه وأشواقه الهابطة. الإنسان الذي لم يتربى التربية الإيمانية الصحيحة، لا عن طريق الوالدين ولا عن طريق المدرسة ولا عن طريق الصحبة وما إلى ذلك، فينشأ هكذا مهملا، فإن هذا الإنسان بطبيعته سيكون خاضعا لأهوائه ومزاجه وينساق وراء هذا التيار. وأمزجة الناس هنا مختلفة، فإذا كان مزاجه من النوع الهادئ المسالم، هناك للناس أمزجة مختلفة متنوعة، فإذا كان مزاج هذا الإنسان من النوع الهادئ المسالم، عاش في الحياة غافلا بليدا حيا كميت وموجودا كمفقود، لا يحس أحد بحياته ولا يترك فراغا بعد موته، ورحم الله من قال: فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به وإن مات لا تبكي عليه أقاربه، فهو موجود كمفقود. وهذا اللي كيسموه الناس، كيقولوا الإنسان فلان حدو حد رسو، ما كيديها في حد، ما كيظلم حد، ما كيتعدى على حد، لكنه ما كينفع المقابل، ما كينفع حد، ما كيأدي الوظائف ذي العبادات، ما وجد الإنسان في الحياة ليؤدي رسالة، فهذا الإنسان لم يؤدي رسالته، فلذلك يكون خاضعا هنا لطبيعته ومزاجه وسجيته. إذا كان يغلب على الإنسان الجانب الآخر وهو الجانب الشهواني البهيمي، هناك من الناس من يغلب على هذا الجانب، الجانب الحيواني، الجانب البهيمي، الجانب الشهواني، فهذا يجري وراء الشهوات والملذات، يفتح إلى بلوغها كل حرمة ويسلك من أجلها كل طريق، لا حياء يرضعه ولا ضمير يقمعه ولا عقل يمنعه. يقول ما قاله أبو نواس من قبل: إنما الدنيا طعام وشراب وندام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. هكذا يقول أبو نواس: إنما الدنيا طعام وشراب وندام، يعني المجالسة على شرب الخمر، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. يعني هذا النوع من الناس يكون همه أن يأكل ويشرب الحياة البهيمية، الحياة الشهوانية، طعام وشراب ولذة وجنس وما إلى ذلك، لا يخرج عن هذا ولا يفكر في غير هذا، فيسعى جهده ويعمل طاقته لتوظيفها للوصول إلى هذا الهدف وتحقيق هذه الغاية. إذا كان مزاج الإنسان من النوع الآخر وهو النوع الغضبي النوع العصبي، فجعل همه العلو في الأرض والاستكبار على الناس وإظهار السلطة والتحكم في الرقاب والفخر بلسانه والاغتيال بفعاله، فإذا تهيأت له الظروف ووصل إلى السلطة وأصبح حاكما يعمل جاهدا على البقاء في هذا الكرسي، ولم يهمه في سبيل ذلك أن يبني قصرا من جماجم البشر وأن يزخرفه بدماء الأبرياء ليبقى في السلطة، لأن شهوته الحكم، الشهوة دياله والهوى دياله هو خصو يحكم. شعاره ما قاله الشاعر قديما له من هذا النمط، قال: لنا الدنيا ومن أمسى عليها، ونبطش بطشا ونبطش حين نبطش قادرين، بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. يقول يعني نحن لنا الدنيا ومن أمسى عليها، نحن السادة يجب أن نحكم، يجب أن نسود ونعمل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف، ونظلم ونبغي ونتسلط، وما بدا أنا أحد بظلم ولكننا سنبدأ ظالمين. إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، هكذا يقول هذا النمط، هذا الشاعر من هو من هذا النمط، من هذا النوع الغضبي العصبي الذي يحب العلو والاستعلاء في الأرض. الجانب الآخر إذا كان يغلب على الإنسان الجانب الآخر وهو الجانب الشيطاني، من الناس من يغلب عليه هذا الجانب وهو الجانب الشيطاني، إذا كان كذلك دبر ما هو الدور الذي يقوم فيه الذي يغلب عليه هذا الجانب؟ يدبر المكائد، دبر المكائد وفرق بين الأحبة ووضع الألغام ليدمر وسمم الآبار ليقتل وعكر المياه ليصطاد وزين الإثم وأغرى بالفاحشة وأوقع العداوة والبغضاء بين الناس، فهو يفرح حينما تكون الفتنة ويحزن حينما تكون الهدنة، لأنه لا يعجبه إلا الخوض، هذه طبيعته، طبيعته من النوع ومن الأمزجة الشيطانية. فالإنسان إذا كان على هذا المستوى وعنده هذا المزاج، هذا هو دوره وهذه رسالته، مثل الرسالة ومثل الدور الذي يقوم به الشيطان. إذن ما الذي يعدل هذا المزاج المنحرف؟ الناس لا يخلون من أن يكون فيه ميول إلى هذه الجهات أو تلك، كل الناس لهم طبائع وأمزجة مختلفة كما ذكرنا، لكنها لا تكاد تخرج عن هذه الأنواع الأربعة. ما الذي يعدل ويقوم هذا المزاج المنحرف ويقوم هذا الاعوجاج الفاسد ويصلح هذه النفس الإنسانية الأمارة بالسوء؟ إنها تربية الإيمانية الخلقية، وبدونها لا يمكن أن يتحقق إصلاح ولا أن يتم استقرار ولا يتقوم خلق. بالتربية الإيمانية، بالتربية الأخلاقية، بالتربية التعبدية يرقى الإنسان ويتجاوز هذه الأمور، وإلا كما قال عمر: لولا الحساب ولولا الآخرة لكنا غير هذا. لأنه قادر على كل الناس قادر على أن يفسدوا وأن يدمروا والفساد أسهل من الإصلاح، كل الناس قادرون على أن يفعلوا الكثير، ولكن الإنسان المؤمن الإنسان المربى له لجام يحبسه عندما يريد أن يقدم على أمر يجد الوازع الديني يأخذ بزمامه ويحبسه ويمنعه، فهو قادر على أن يفعل الكثير ولكنه يتوقف لما؟ مخافة من الله سبحانه وتعالى وحياء منه. وهناك صلة وثيقة بين الإيمان والأخلاق، وكما أشرنا سابقا إلى أن الأخلاق هي ثمرة الإيمان، ولذا انتبه علماء التربية في الشرق وفي الغرب فأصدروا توجيهاتهم بأنه من غير دين لا يتم استقرار، وبغير إيمان بالله لا يتحقق إصلاح ولا يتقوم خلق. وهناك أمثلة كثيرة عن فلاسفة الغرب، منها قولهم: الأخلاق من غير دين عبث، إن الدين ومكارم الأخلاق هما شيء واحد لا يقبلان الانفصال، بدون دين لا يمكن أن تكون هناك أخلاق، وبدون أخلاق لا يمكن أن يكون هناك قانون، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. والذي يجب أن نعلمه أن شريعتنا الإسلامية الغراء قد اهتمت الاهتمام البالغ بتربية الأولاد من الناحية الخلقية، وأصدرت توجيهات قيمة في تخليق الولد على الفضائل والمكارم وتأديبه على أفضل الأخلاق وأكرم العادات، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. أعظم عطية تقدمها لولدك هو أن تؤدبه الأدب الحسن وأن تخلقه بالأخلاق الفاضلة. وقول علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم، وقول من حق الوالد على الولد أن يحسن أدبه، أن يحسن أدبه ويحسن اسمه. وبالجملة فقد نوه الإسلام بالخلق الحسن ودعا إلى تربيته في المسلمين كبارا وصغارا وتنميته في نفوسهم، واعتبر إيمان المرء بفضائل نفسه وإسلامه بحسن خلقه، وأثنى الله عز وجل على نبيه بحسن خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ما أجمل هذه العبارة، وإنك على خلق عظيم، ما أعظم أخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم من جدا، وأمره بمحاسن الأخلاق فقال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن، الخلق الحسن، لأن الخلق قد يكون حسن وقد يكون سيئا كما سنبين، ادفع بالتي هي أحسن. وجعل الأخلاق الفاضلة سببا تنال به الجنة العالية، فقال سبحانه سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من صفتهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه أخلاق، والله يحب المحسنين وهذه أخلاق. وبعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإتمامها، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأنبياء كلهم كانت عندهم أخلاق وجاءوا بأخلاق، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم هذه الأخلاق العظيمة التي توارثت الأجيال وجاءت بها الأنبياء والرسل. وبين صلى الله عليه وآله وسلم فضل محاسن الأخلاق في غير ما قول فقال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، وقال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وقال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم عن أي الأعمال أفضل فقال حسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، إذن الإيمان والعبادة والخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. إذا كان هذا الجانب الأخلاقي قائم فيه متمثل فيه حتى ولو كان ما كانش كثير العبادة يؤدي الواجبات ولا يكثر من العبادات فإن هذا ينفعه يوم القيامة، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تدعو المسلمين إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، فحري بالمسلمين أن يتخلقوا بها وأن يربوا أبناءهم عليها منذ الصغر. وذلك من الأمثلة التي نضربها في الأخلاق الفاضلة والقيم الرفيعة كخلق الحلم، أن يكون الإنسان حليما، هذا خلق عظيم. الأناة، أن يكون موصوفا بالهدوء والأناة. الصبر، التحمل، الكرم، الشجاعة، العدل، الإحسان، الصدق، الأمانة، الوفاء بالعهد، الاستقامة، الإيثار، إغاثة الملهوف وإعانة المحتاج، إكرام الكبير، احترام الكبير وإكرام الضيف، والإحسان إلى الجار، والمحبة للآخرين. كل هذا وغيره من فضائل الأخلاق ومحاسن الآداب. وفي المقابل الابتعاد عن الأخلاق السيئة، لأن كلمة الأخلاق تحتمل أن تكون حسنة وتحتمل أن تكون ذميمة، هناك أخلاق حسنة وأخلاق سيئة. في المقابل لهذه الأخلاق الفاضلة الأخلاق السيئة والصفات الذميمة مثل الغضب، الغضب خلق سيء، العجلة خلق سيء، الجزع وعدم الصبر خلق سيء، البخل خلق سيء، الطمع خلق سيء، الجبن والخوف خلق سيء، الظلم خلق سيء، الخيانة، الكذب، الجفاء، الفحش، السب، الشتم، إلى غير ذلك من دنايا الأمور وسفاسف العادات وقبائح الأخلاق، كل هذه من الأخلاق السيئة. إذن كل خلق حسن يقابله خلق سيء. ولنا عودة إن شاء الله تعالى لتفصيل بعض هذه المظاهر هناك مظاهر خاصة ينبغي التركيز عليها لأنها شائعة في المجتمعات وخاصة عند الشباب وعند الصغار. سائل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إننا نعيش أياما عظيمة مباركة جعلها الله عز وجل مواسم للخيرات وأزمنة للطاعات تزداد فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. ومن تلك الأزمنة العظيمة ومن تلك الأزمنة العظيمة القدر الكثيرة الأجر يوم عرفة، وقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على فضله وعلو قدره. من هذه النصوص أنه أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عز وجل عليها في كتابه، فقال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة. يوم عرفة أيضا أحد الأيام العشر التي أقسم الله عز وجل بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها، فقال تعالى: وليال عشر. هذا قسم من الله عز وجل، أقسم بهذه الليالي تنبيها على فضلها وأهميتها. قال ابن عباس: إنها عشر ذي الحجة، يعني الليالي العشر هي ليالي ذي الحجة. يوم عرفة أحد الأيام العشر المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يوم عرفة أكمل الله فيه الملة وأتم به النعمة. قال عمر رضي الله عنه: إن رجل من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، فنزلت في عيدين وليس عيدا واحدا. وقد ثبت في فضل صيام يوم عرفة أنه يكفر سنة ماضية ومستقبلة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، يعني السنة التي سبقت التي كانت قبل يوم عرفة والسنة التي بعده. وهذا فضل عظيم ولا شك في صيام هذا اليوم. يوم عرفة هو عيد لأهل الموقف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. ولذلك جاء فضل الدعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك أيضا من خصوصية يوم عرفة كثرة العتق من النار، الله تعالى يعتق الرقاب من النار. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيد من النار من يوم عرفة. ولذلك ما رؤي الشيطان في يوم أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. فالشيطان يكون حزينا جدا يوم عرفة لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل ورحمته بعباده وتوبته عليهم ومغفرته لهم في هذا اليوم العظيم الذي يباهي الله عز وجل أهل السماء، الذي يباهي أهل السماء بأهل الأرض، يباهي وخاصة بالحجيج الواقفين في عرفات. نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار وأن يكرمنا بالفردوس الأعلى مع المقربين الأخيار من الذين أنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.